بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف وفقه الله وجعل الجنة مثواه: باب قول الله تعالى: ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. وقال تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. فقلت: يا رسول الله، أليس قد قال الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك العرض، وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا، وبعد. قال: باب قول الله جل وعلا: ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هذا معناه أن العبد أنه يجب أن يؤمن بما وعده الله جل وعلا بأنه سوف يشاهد أعماله مكتوبة ويقرأها بنفسه، سواء كان قارئا ولا غير قارئ. والأعمال التي يعملها في الدنيا يحاسب عليها هي ما يكون بعد التكليف، إذا كلف جرت عليه الكتابة حتى يموت. والكتابة هذه صحيح من أقوال العلماء أنه ما يكتبه الملكان الموكلان بإحصاء عمله وإخراج الكتاب له، يعني أنه كتاب على ظاهره مكتوب بأعماله محصاة عليه كلها، وهذا الكتاب لا يغادر شيء، القليل والكثير، وسواء كان حسنات أو سيئات كلها مكتوبة، ويقرأها ويقر بها ويعلم، وإذا لم يعلم فهو يذكر بذلك حتى الأرض تشهد عليه في هذا، لو قدر أنه لا ينكر. ولكن المؤمن يقر ويعترف بالتقصير، وهذا من رحمة الله به، فإذا أقر واعترف عفى الله عنه جل وعلا، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح، حديث ابن عمر وغيره. وقوله جل وعلا: ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، يعني أنه هذا الكتاب يكون أمامه مفتوح يقرأ ويعلم بقراءته أنه عمله، وسواء العمل أو القول فهو كله محصى. ولهذا الآية التي بعدها ذكر أنه لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، والآية التي بعدها فيها مثقال الذرة من الخير والشر، دل هذا على أن الكتاب لا يترك شيء، لا يترك منه شيء، كله، يعني كل العمل يكون ظاهرا في هذا الكتاب يقرأه صاحبه ولا فرق بين كونه عالم أو كونه أمي أو كون ذكر أو كونه أنثى، وإنما الشرط أن يكون مكلفا. وقلنا إن الصحيح بأقوال العلماء المفسرين أنه ما تكتبه الملائكة الحفظة الذين وكلوا به، والحفظة كل واحد معه اثنان يكتبان، كما قال جل وعلا: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يعني يترقب مستعد لكتابة فيكتب كل شيء. فإذا مات طويت الصحف، والملك الذي الملائكة الذين كانوا يكتبونه لا يذهبون إلى شخص آخر يكتبون له، قيل إنهم إذا كان مؤمن يستغفرون له، يجلسون على قبره يستغفرون له، وقيل غير. وهذه أمور الغيب يجب أن تكون ثابتة بأدلة صحيحة، ولا يتكلم فيها إلا بما جاء في كتاب الله أو في أحاديث الرسول المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، المعصوم عن الخطأ الذي ما ينطق عن الهوى، هو وحي يوحيه الله جل وعلا إليه. فبين جل وعلا أن هذا الكتاب لا يغادر شيء، وأنه كل العمل الذي يعمله سيلاقيه ويشاهده، فيقرأه بنفسه ويشاهده بعينيه. والله جل وعلا علام الغيوب لا يخفى عليه شيء، وهو جل وعلا الحكم العدل، وهو المالك لكل شيء، فالخلق كلهم ملكه يتصرف فيهم كيف يشاء، ولكنه جل وعلا لتمام عدله وكمال حكمته لا يأخذ أحدا إلا بعد أن يعذر من نفسه، فتحصى عليه أعماله في الدنيا ويحصيها عليه كرام لله جل وعلا عند الله كاتبون ملائكة. يفعلون أمر الله جل وعلا، لا يتجاوزون شيئا لم يؤمروا به، ثم يحفظون هذا الكتاب حتى يبعث يوم القيامة فيأتون به يشرون بين يديه. وقد أرسل الله جل وعلا عباده الرسل وجعل لهم الأدلة الكثيرة، ومع ذلك يحصي عليهم أعمالهم بشهود، كل واحد عنده شاهدان يكتبانه، أنه جل وعلا لا يخفى عليه شيء. وليس هذا لأنه تعالى بحاجة إلى أحد من خلقه، كلا، فهو الغني، وإذا شاء أن يهلك العباد أهلكهم، وإذا شاء أن يبدلهم أبدلهم غيرهم، فهو له الملك يتصرف فيه كيف يشاء، ولكنه رحمته وعدله لإظهار هذه الأشياء حتى يعرف الخلق أنه جل وعلا حكم عدل، وأنه لا يظلم أحدا شيئا، بل الكتابة حسنات وسيئات. فالحسنات كل حسنة يجزى بها عشر أمثالها، هذا أقل ما يقال، كل حسنة لا يجزى بها عشر أمثالها، الحسنة بعشر أمثالها، والسيئة واحدة فقط لا تزيد. ولا بد أن يقابل بين حسناته وسيئاته يوم القيامة كما سيأتي في الميزان، فإذا فضل له ولو حسنة واحدة فهو ناجي، لا يعذب ولا يناله مكروه. الخاسر الذي تطغى أحده على عشراته، وليس كل أحد يكون عشرات فقط، الحسنة عشرة، بعض العباد تضاعف إلى ما لا حد له. فالنفقة في سبيل الله الحسنة ب700 حسنة، كما قال الله جل وعلا: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء، يعني زيادة على ذلك. وفي الصوم يقول الله جل وعلا: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يعني أنه يجزى بلا مضاعفة، شيء كبير جدا. فلهذا يقول الذي مثل تغلب سيئاته حسناته وتنمو عليها فهذا هالك وخاسر. والمقصود أنه لا بد أن نؤمن بهذا، أنه سوف تخرج لنا الكتب التي سجلت علينا في حياتنا ونقرأها، وهذه الكتب تحصي كل الأعمال التي عملناها، سواء كانت عمل نعمله بالجوارح أو قول نقوله باللسان، وسواء كانت خيرا أو شر، فلا بد من إحصائها ولا بد من عرضها علينا. هذا أمر يلزم لنا، يلزم أن نؤمن به. ثم إذا آمنا به يجب أن نعمل ونحتاط لئلا نقع في عذاب الله جل وعلا. والآية الأخرى يقول جل وعلا: ووضع الكتاب، وضع يعني أخرج لهؤلاء، فترى المجرمين مشفقين مما فيه. المجرم هو الذي فعل الإجرام، والإجرام هو معصية الخالق البر الكريم جل وعلا. مشفقين، الإشفاق يعني أنه متوقع أمر سيقع به، مشفقين مما فيه يعني مما هذا الكتاب أنهم يجزون به. ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فلا يجزى أحد إلا بعمله. فهذا واضح، كلام واضح جلي ما يحتاج إلى تفسير، فهو من أبلغ الكلام وأفصحه وأجلاه وأوضحه، دلنا على أن ابن آدم سوف يلاقي أعماله يشاهدها في الآخرة في يوم القيامة، وأن هذه كلها تعرض عليه كبيرها وصغيرها ثم يجزى بها. فإذا لم يعفو رب العالمين جل وعلا عن العبد فإنه يهلك. إن إحصاء القليل والكثير عليه قد يجعله هالكا، ولكن رحمة الله أوسع من عقابه وعذابه. فإذا فضل الإنسان حسنة واحدة فهو من الناجين. يقول الله جل وعلا: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فإذا كانت مثل مثقال الذرة حسنة زائدة على السيئات ضاعفها الله جل وعلا حتى يدخله بها الجنة. فخاسر الإنسان الذي لا يأتي بالحسنات التي تكون كثيرة أكثر من ثقال الذرة وغيرها، ولكن أن يخشى على الإنسان الانحراف عن الطريق السوي، وأنه مثلا يعمل الأعمال الكثيرة التي يعتد بها وهي على غير هدى. فإذا مثلا وقف بين يدي الله بدا له ما لم يكن يحتسب، هذا اللي يخشى منه. قول الله جل وعلا: هل أتاك حديث الغاشية؟ والغاشية هي يوم القيامة، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، تعمل وتنصب وتخشع تبكي في النهاية. لماذا؟ لأنها ليست على طريقة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. جاءوا بأعمال وجاءوا بخشوع وذل ونصب وتعب، ولكنهم على غير هدى، فكانت النتيجة أنهم في نار حامية تصلى نارا حامية. هذا الذي يخشى منه. ولهذا نقول إن العلم الذي جاء به المصطفى فرض على كل مكلف، أن يعلم كيف يعبد ربه، كيف يكتسب الحسنات ويجتنب السيئات. هذه الآية واضحة في كون الإنسان أنه يشاهد أعماله وأنه يجزى بها ويعذر من نفسه. ولهذا يقول: وما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وهم مشفقون مما فيه. وقوله جل وعلا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. مثقال الذرة هو أصغر ما نتصوره، فإذا الخير كله سيراه دقيقه وجليله. وهذا يدلنا على أن الإنسان لا يجوز أن يحتقر شيء لا من الحسنات ولا من السيئات، لأنها سوف تعرض عليه. الصغائك سمع صلى الإمام أبو حنيفة رحمه الله خلف إمام صلاة العشاء، فقرأ الإمام سورة الزلزلة، فلما وصل إلى هذه الآية صار يبكي وجلس في مكانه يبكي حتى كان الذي معه غادره وذهب، فأتى إلى صلاة الفجر وإذا هو في مكانه يبكي ويقول: أرى إن الله جل وعلا يحصي علينا مثاقيل الذر من الحسنات والسيئات ونحن غافلون عن ذلك. هكذا الذين يفقهون عن ربهم جل وعلا ويعملون لأنفسهم. الإنسان إذا عمل يعمل لنفسه أو يعمل لغيره، ثم ليس للعبد إلا ما سعى. إذا مات انقطع عمله فلا يستطيع أن يستزيد أو يستعتب. أو المقصود، مقصود الباب هنا الإيمان بهذه الأمور ثم العمل بها، أن يعمل الإنسان على أن يتقي ربه حتى ما يندم يوم القيامة ويقول: كان بإمكاني أن أكتسب الحسنات ولكن صار بدلها سيئات. ثم الحديث الذي بعدها يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. المحاسبة هي أن يحصى الإنسان أعماله ويجازى بها، هذه المحاسبة، يعني كل عمل تجازى به، فمن جوزي بعمله هلك. ولهذا استشكلت عائشة رضي الله عنها هذا، فقالت: يا رسول الله، أليس الله يقول جل وعلا: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا؟ فبين لها صلى الله عليه وسلم أن هذا الحساب الذي حاسبه هو العرض، والعرض معناه فقط يعلم، يقال له إنك عملت كذا، ثم لا يجزى به، يقال عملت كذا عملت كذا فقط، ثم فيتجاوز الله جل وعلا عنه. فلهذا قال ذاك العرض، يعني عرض الأعمال عليه، تعرض عليه ثم يعفى عنه، يعفو الله جل وعلا عنه. ذلك أن حق الله على عباده يجب أن يؤتى به كاملا، والإنسان ما يستطيع أنه يأتي. فمثلا من أفضل أعمالنا التي نقوم بها الصلاة، فحالتنا في الصلاة حالة ما هي مرضية. إذا دخل الإنسان في صلاته تجده يفكر في أمور كثيرة، ثم يخرج من صلاته في واد أودية بعيدة. يعني حضور القلب والخشوع وكون الإنسان يستحضر أنه قائم بين يدي الله، هذا قد لا يحصل، قد لا يحصل لكل أحد. قس على هذا بقية الأعمال كلها. ولهذا شرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند آخر الأعمال أن نستغفر، فإذا انتهت الصلاة نستغفر، نستغفر الله. والاستغفار معناه طلب المغفرة، لأن طلب المغفرة معناه أننا مقصرون، قصرنا في هذا العمل. فلو ماذا حاسبنا ربنا جل وعلا واخذنا بهذه هلكنا، ولكن عفو الله أعظم وأوسع. فلهذا أخبرنا أنه غفور وأنه رحيم وأنه تواب، وأن رحمته وسعت كل شيء. ألم يقل لنا أن عذابه وسع كل شيء؟ أبدا، الرحمة وسعت كل شيء. فإذا كان الإنسان مثلا عنده الشيء الذي يتمسك به من الحق والتقصير لا بد منه فهو على خير، يعني إذا مات مسلما على الإسلام، وإن كان عنده معاصي عنده كبائر فمآله إلى الجنة. المهم أنه يموت مسلما على الإسلام، هذا الشيء. الشيء الثاني أن العبد ضعيف ما يتحمل العذاب، العذاب شديد، ولا سيما عذاب النار أو عذاب القبر الذي يتتولاه الملائكة العظام، الذي إذا ضرب بالمطرقة لمعه لو ضرب جبل انهال، كيف العبد الضعيف المسكين؟ يجب أن يحتاط، وإذا احتاط ما يندم أبدا. أما إذا فرط وتمادى لا بد أنه يندم، سواء في عند الموت أو بعد ذلك. ولهذا قل جل وعلا ولو أن لكل نفس ظللت ما في الأرض لافتدت به، كل نفس، ولكن هيهات ما في افتداء في ذلك اليوم. فقول الرسول صلى الله عليه وسلم ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك، فالمحاسبة كما عرفنا أنها تذكر له أعماله ويجازى بها، إذا جوزي بأعماله هلك، ولكن الله جل وعلا عفو كريم، فهو يعرض على المؤمن أعماله، يقول عملت كذا وكذا ثم يتجاوز عنها. ففي الصحيحين حديث عبد الله بن عمر قيل له يا رسول الله، قيل له كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى، نجوى معروف أنها الكلام بين اثنين بدون أن يسمع، والمقصود بالنجوى هنا مناجاة الله لعبده المؤمن. قال سمعته يقول يدني عبده المؤمن فيضع عليه كنفة، يعني سترة يستره عن الناس حتى ما يروه، لأنه إذا قرن بذنوبه تغير وجهه واسود وجهه، فيستره جل وعلا. يقول سمعته يقول يدني المؤمن فيضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه، فإذا أقر بها قال الله له أنا سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم، ثم يعطى صحيفته بيمينه، فيكون فائزا بالسعادة. فالله جل وعلا إذا اعترف العبد بتقصيره وندم فإن الله يعفو عنه. ولهذا قال إنما ذاك العرض، يعني أن الأعمال تعرض عليه فقط ولا يحاسب عليها، وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب. ثم قوله إلا عذب ما يلزم أن يكون خالدا في النار، قد يعذب ثم فيما بعد يخرج إلى الجنة إذا كان مات مسلما مهما كانت يعني معاصيه بكثرة وهذه، فلا بد فالنهاية إلى الجنة. ولهذا قال عذب، ما قال إنه يخلد في النار أو إنه يبقى في النار، قل ما أحد يناقش الحساب إلا عذب، فالعذاب ينقطع. هذا الذي يكون للمؤمن، أما الكافر فهو الذي يبقى في جهنم دائما. نعم.
باب الإيمان بالميزان. قال الله تعالى والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وقال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضع الموازين يوم القيامة فيوضع في كفة فيوضع ما أحصى عليه فتميل فيحصي عليه فتميل به الميزان. قال فيبعث به إلى النار فإذا أدبر به إذا صائح يصيح من عند الرحمن يقول لا تعجلوا فإنه قد بقي له، فيؤتى ببطاقة فيها لا إله إلا الله فتوضع مع الرجل في كفة حتى تميل به الميزان. رواه الإمام أحمد وسنده حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. متفق عليه.
قال باب الإيمان بالميزان، يعني أن هذا من الإيمان باليوم الآخر، وأهل البدع أنكروا هذا وقالوا ليس هناك ميزان، والميزان المقصود الذي ذكر في الآيات عندهم هو العدل، فكل ما جاء في ذكر الميزان زعموا أنه العدل وليس هناك ميزان حقيقة أنها له كفتان وأنه يوضع فيه حسنات وسيئات. ولهذا يذكر أهل السنة هذا يذكرونه في العقائد ويقولون يجب أن نؤمن بالميزان وأنه حق وأن له كفتان وأنه يميل بمثقال ذرة وأقل من ذلك. ثم الميزان الذي جاء في كتاب الله نوعان: ميزان هو المقصود به العدل كقوله جل وعلا: ووضع كقوله الرحمن: علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، إلى قوله وضع الميزان. فالميزان هنا المقصود به العدل، وكذلك قوله في سورة الحديد: أنزل الكتاب والميزان، فجعل الكتاب مع الميزان فهو العدل. فهذا يأتي مفردا في الآيات. أما الميزان الذي يوم القيامة لم يأتي إلا مجموعا كما في هذه الآيات: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه. فهنا قال موازينه، فهي مجموعة. فقال: قارعة ما القارعة، وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالعهن المنفوش، وتكون كالفراش المبذول، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وهكذا في جميع القرآن. الميزان الذي يوم القيامة جاء مجموعا، فاختلف العلماء ما السبب في هذا. فقيل إنها موازين، وأن كل عمل له ميزان فلهذا جمعت. وقيل إنه ميزان واحد ولكن جمع لأجل كثرة الأعمال، فالله أعلم. يعني هذا هو وجه الجمع كونه جاء مجموعا. ثم الوزن يكون للعامل ويكون لعمله، وهذا جاءت الأدلة في هذا وهذا كما في هذه الآيات، هذه الأحاديث. قال جل وعلا: والوزن يومئذ الحق. يومئذ كل ما جاء هكذا يومئذ زيادة التنوين، فالمقصود به يوم القيامة، فالتنوين عوض عن المحذوف الذي هو يوم القيامة. والوزن يومئذ الحق، الحق يعني واقع، أنه واقع وهو كذلك بالحق بالعدل. ثم قال: فمن ثقلت موازينه. فمن هنا يشمل كل عامل، وموازينه صارت موازين مجموعة، ثقلت موازينه. ويقصد بالموازين هنا أيضا الحسنات، يعني أنها ثقلت عن على إيش؟ عن السيئات. الحسنات ثقلت والسيئات خفت. ومعلوم أن الحسنات الآن تسبيح وتحميد وقراءة وصلاة وصدقة وغير ذلك. أما الصدقات فهي يؤتى بها كما هي، ولكن مثل هذه الأعمال التي تسمى أعراضا، العرض عند الذي يتكلمون فيه عند العلماء هو الشيء الذي لا يشاهد ولا يقوم بنفسه، مثل الكلام، التسبيح، القراءة وما أشبه ذلك. فهذه تجعل أجساما يوم القيامة، تجسم ثم يؤتى بها وتوضع في الميزان. ولهذا أخبر جل وعلا أنها ترى وتشاهد: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، يرونها يشاهدونها. والآن صارت الأمور قريبة من هذا، فقد صارت الأشياء أشياء تشاهد ما كانت تشاهد ولا ترى، مخترعات الجديدة. هذا تقريبا للأمر، وهو دليل على قرب ذلك، وقربه معروف أن الله أخبر بقربه يوم القيامة كما قال جل وعلا: اقتربت الساعة وانشق القمر. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يسمى رسول الساعة، يقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويشير بأصبعيه الوسطى والتي تليها، يقول: كادت تسبقني، يعني أنها ملاصقة له. وليس معنى ذلك أنه الفرق بينها وبين مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم زيادة الأصبع هذه، هذا ليس مقصودا، لأنه لا أحد يدري متى يأتي الساعة، ولا تأتي الناس إلا بغتة. ولكن المقصود أن الأعمال أنها تشاهد، ولهذا جاء أن القرآن يأتي، وأن سورة إلى صاحبه، وأنه يحاج عنه ويقول. والمقصود به ليس القرآن اللي هو كلام الله، المقصود ثواب القرآن، قراءة القرآن هي التي تأتي وتحاج عنه. وكذلك ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل المؤمن إذا وضع في قبره ثم أتي إليه ملائكة تأتي إليه أن أعماله تدافع عنه، فالصلاة تأتيه من قبل رأسه، والصوم من قبل رجليه، ويقول: ليس من قبل مدخل، وهكذا. وفي الحديث الذي في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم: الرجل إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وهو يسمع قرع نعاله أتاه ملكان، إلى آخره، إلى أن قال: ثم يأتيه رجل حسن الصورة طيب الرائحة، فيقول: أبشر، أبشر باليوم الذي يسرك، ويقول: وما أنت؟ فوجهك الوجه الذي يبشر بالخير، فيقول: أنا عملك الصالح. وبالعكس، إذا كان سيئا مجرما أتاه رجل بصورة قبيحة منتن الرائحة كريه المنظر، فيقول: أبشر بما يسوءك، يقول: ومن أنت؟ فوجهك الوجه الذي يبشر بالسوء، يقول: أنا عملك، يلازمه. فهكذا وأمور الآخرة على خلاف ما نعهد ونعرف. وقوله جل وعلا: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه، يعني ثقلت على عن السيئات، فأولئك هم المفلحون، المفلحون الفائزون بجنة الله جل وعلا وجزائه العظيم. ثم قال مقابل هؤلاء: ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم لأنها صارت في النار. ومن صارت نفسه في النار فقد خسر الخسارة التي لا ربح بعدها أبدا. خسروا أنفسهم بأيش؟ بما كانوا يعملون، بما كانوا يظلمون، يعني بظلمهم. ثم الوزن ليس لكل أحد، لأن بعض الناس لا يقام له وزنا، كما قال جل وعلا: ولا نقيم له يوم القيامة وزنا. الكفار لا توزن، ليس لهم حسنات، فالذي يوزن من له حسنات وسيئات، توزن حسناته وسيئاته. أما من يأتي غير مؤمن، لم يؤمن بنبيه صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يقام له وزن، لأنه كافر، والكافر لا توزن أعماله. فإذا الناس ينقسمون إلى ثلاثة أقسام من ناحية الوزن: قسم لا يحاسبون ولا توزن أعمالهم، بل يسبقون إلى الجنة، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أن الأمم عرضت عليه كهيئتها يوم تأتي يوم القيامة، وشاهد أمته، أو شاهد النبي يأتي ومعه الرجل والرجلان، يعني لم يستجب له إلا رجل أو رجلان، فيأتي معهما ويأتي النبي وليس معه أحد، يعني أنه بعث إلى أمة فلم يستجب له واحد. يقول: إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه، لكن انظر إلى الأفق، فنظرت فإذا وجوه الرجال قد سدت الأفق، ثم قيل لي: انظر إلى الأفق الآخر، فنظرت فإذا وجوه الرجال قد سدت الأفق، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب، بلا حساب ولا عذاب، فهؤلاء يسبقون إلى الجنة بلا محاسبة وبلا وزن، وقسم آخر يذهب به إلى النار بلا محاسبة، وهم كثر من بني آدم، كثيرون جدا، كما في صحيح البخاري رحمه الله عن أبي هريرة أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله جل وعلا يوم القيامة لآدم: يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك. فيقول: يا ربي وما بعث النار؟ فيقول: من كل 1,799 ماذا بقي من 1,000؟ 1. عند ذلك قال الصحابة رضوان الله عليهم: يا رسول الله، وأينا ذلك الواحد؟ قال: أبشروا، ما أنتم في الناس إلا كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض، أو قال: كالشعرة البيضة في جلد الثور الأسود. وفي رواية قال: منكم واحد ومن يأجوج ومجوج 999. هذا دليل على كثرة أهل النار وأنهم أكثر بني آدم. ثم قسم ثالث هو الذي يوزن، الذي خلط، صار له حسنات وسيئات، وهؤلاء يختلفون اختلاف كبير. وقوله جل وعلا: ونضع الموازين القسط، القسط العدل، فهي بالعدل، يعني إذا كانت تميل بمثقال الذرة، هذا لا يوجد عندنا ميزان يميل بمثقال الذرة، وإنما هذا يوم القيامة، مثقال ذرة فقط تميل به. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. الظلم في اللغة هو وضع الشيء في غير موضعه، وهو كذلك في الشرع وضع الشيء في غير موضعه. الظلم كما ذكره الله جل وعلا في سورة طه أن العامل أنه يجزى بعمله، وأنه لا يلاقي لا ظلم ولا هضم. الهضم أن ينقص شيء من حقه، والظلم أن يوضع عليه من غير عمله. فهذا لا يوجد يوم القيامة، بل الحاكم هو الله، عالم الغيوب الذي لا يخفى عليه شيء. وإن كانت الحسنة في صخرة في السماوات أو في الأرض يأتي بها ولا يغيب عنه شيء جل وعلا. فلهذا أخبرنا ربنا جل وعلا أنه يضع الموازين يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وشيئا شمل حتى أقل من مثقال الذرة، لا يقع ظلم. ولهذا قال: وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها، يعني العمل الذي عمله أتينا بها لتوضع في ذلك الميزان، وكفى بنا حاسبين. فهو جل وعلا هو الذي يتولى حساب عباده، وهو الذي يجازيهم بنفسه تعالى وتقدس، وهو سريع الحساب، ومحاسبته لهم في وقت واحد، وكل واحد يظن أنه هو يحاسب وحده، وهو يحاسب جميع خلقه. لهذا نقول إن أفعال الله لا يجوز أن يتصور العبد أنها كالأفعال المعهودة له، فهو ليس كمثله شيء، لا في فعله ولا في ذاته ولا في وصفه تعالى الله وتقدس. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. اتفق عليه. هذا من أهل الكفر وأهل الإجرام، وهذا دليل على أن الإنسان نفسه يوزن، أنه قال يأتي الرجل. وفي مناقب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ثابتة. مسعود كان ليس ضخما بل جسمه نحيف، فكان يوم من الأيام في شجرة يأخذ كبات منها، فنظر الصحابة إلى ساقيه فتعجبوا من دقتهما، فقال تعجبون صلى الله عليه وسلم تعجبون من دقتهما، لهما في الميزان أثقل من أحد. هذا أيضا دليل على أن الرجل نفسه يوزن، إنه قال يعني ساقي بن مسعود أثقل في الميزان من أحد، بمعنى ذلك أنه يوزن. أما الحديث الذي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضع الموازين يوم القيامة فيؤتى، يعني يؤتى بالرجل، فيوضع في كفة، فيوضع ما أحصي عليه يعني في الكفة الأخرى، فتمايل به الميزان، يعني أن السيئات مالت به، فمعنى ذلك أن هذا ثقلت سيئاته، فيبعث به إلى النار، لأن من ثقلت سيئاته بعث به إلى النار. فإذا أدبر به يعني الملائكة ذهبت به، صاح إذا صائح يصيح من عند الرحمن جل وعلا، يقول لا تعجلوا لا تعجلوا، فإنه قد بقي له، يعني بقي له حسنة، فيؤتى ببطاقة فيها لا إله إلا الله، فتوضع مع الرجل في كفة حتى تميل به، حتى تميل بالميزان، يعني هذه البطاقة مالت بكفة الحسنات. هذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند وسنده حسن، والحسن من أنواع الصحيح. وهذا دليل على أن الرجل والعمل كلاهما يوزن، لأن البطاقة وضعت معه، وضع في كفة وسيئاته في كفة، فجاء بهذه البطاقة ووضعت به. وفي الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يصاح برجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، فيؤتى به فيخرج له، يوضع له، ينشر له 99 سجل، كل سجل مد البصر، كلها سيئات، فيقال له أتنكر من هذا الشيء؟ فيقول لا، هذه أعمالي. فيقال له لك عذر؟ فيقول لا، لا عذر لي. فيقول الله جل وعلا لك حسنة؟ فيهاب ويقول لا، ليس لي حسنة. فيقول الله بلى إن لك عندنا حسنة وإنك لا تظلم اليوم شيء. فيؤتى ببطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فيقول يا ربي وما هذه البطاقة أمام هذه السجلات؟ فيقول إنك لا تظلم شيئا. فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. هذا رجل من هذه الأمة كما قال صلى الله عليه وسلم. هذه حسنة واحدة رجحت على 99 سجل، كل سجل مد البصر، حسنة واحدة. فإذا أراد الله جل وعلا بعبده خيرا ضاعف له. يقول البخاري رحمه الله في صحيحه على هذا الحديث لما ذكره في الترجمة، ليس هو على شرطه ولكنه ذكره في ترجمة، قال هذا معنى كلامه: رجل تكلم بهذه الكلمة صادقا تائبا فمات على ذلك. فهذه الكلمة رجحت بجميع سيئاته وإن كانت بالكثرة هكذا، وهكذا قال غيره من العلماء. المقصود أن هذا أيضا دليل على أن الصحائف نفسها توزن. فإذا تحصل لنا في هذا أن الرجل قد يوزن، وأن الأعمال قد توزن، وأن الصحيفة نفسها صحائف الأعمال قد توزن، وأنه قد يوزن الرجل وعمله كلاهما، وكل هذا جاءت عليه أدلة وكله حق ولا مخال ولا منافات. يجوز أن نرى هذا يقع لبعض الناس ويجوز أن يكون لكلهم، والله قادر على كل شيء. والمقصود أن الأمور التي تكون يوم القيامة لا بد أن تثبت بالأدلة وليست بالعقل ولا بالقياس. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. هذه الكلمتان سبحان الله بحمده، هذه كلمة، سبحان الله العظيم هذه كلمة أخرى. فأثبت في هذا أن الكلام يوضع في الميزان، وأنه يكون له ثقل، وأنه قد يكون خفيفا. فإذا الأعمال كلها توزن، سواء كانت كلاما أو عملا، وسواء كان الذي يوزن نفس الشيء نفس الكلام يكون مجسدا ثم يوضع في الميزان، أو أن الصحائف نفسها التي يكتب فيها الكلام أنها توضع فيه. وليس هذا غريبا. ثم هذا يدلنا أيضا أن الأعمال تتفاضل عند الله، وأن بعضها أحب إلى الله من بعض. وإذا كان الكلام جامعا وفيه تنزيه لله وفيه تعظيم له، فهو أحب إلى الله جل وعلا من غيره. ولهذا كان المصطفى صلوات الله وسلامه عليه يتخير في الدعاء جوامع الكلم. خرج يوما من بيته وإحدى زوجاته تسبح وتكبر، فذهب ثم بعدما أمضى وقتا رجع وهي في مكانها، قال: ما زلت على ما عهدتك عليه؟ قالت: نعم. قال: لقد قلت بعدك كلمات لو وزنت بما قلت لوزنتهن. سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. هذه جوامع، فلهذا ينبغي للإنسان أن يختار الشيء الذي يجمع الخير كله ويجمع الصفات لله جل وعلا، فهو أحب إلى الله وأثقل في الميزان. هذه النصوص كلها يعني وإن كان فيها يعني بعضها يدل على أن نفس العمل يوزن، وبعضها يدل على أن الشخص نفسه العامل يوزن، وبعضها يدل على أن الصحائف توزن، فيجب أن نثبتها كلها وأنها تقع يوم القيامة كلها لأدلة التي ذكرت، والعلم عند الله جل وعلا. نعم.
باب الإيمان بالحوض. قال الله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. عن أنس رضي الله عنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا في المسجد إذ غفى إغفاءة ثم رفع رأسه مبتسما، قلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ فقلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر وعدنيه ربي عليه خير كثير، وهو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد النجوم، فيختلج العبد منهم.
نعم.
فأقول: ربي من أمتي، فيقول: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. رواه مسلم والإمام أحمد وأبو داود والنسائي.
قال: باب الإيمان بالحوض. هذا داخل في الإيمان باليوم الآخر، ولكنه نص عليه للنصوص، ولأن أهل البدع أنكروه، وهذا من العجب، لأنهم ينكرون الذي ما تحتمله عقولهم، لأنهم يقولون ليس قبل الجنة وقبل النار ليس فيها لا شراب ولا أكل ولا غير ذلك، كلها قيسة باطلة. فإذا ثبت النص عن ربنا جل وعلا أو عن رسولنا صلى الله عليه وسلم وجب إثباته والإيمان بمقتضاه وما دل عليه، هذا هو مقتضى الإيمان. والحوض في اللغة مجمع الماء، مجتمع الماء، فكل ما كان مجمعا للماء فهو حوض، وهذا يكون في الموقف على القول الصحيح عند أكثر العلماء، ومنهم من يقول إنه بعد الصراط، والصراط معروف أنه كما سيأتي يكون منصوبا على النار من فوقها، فالصراط جسر مثل الجسر الذي يعبر عليه، جسر يكون من فوق وادي أو ما أشبه ذلك، وأخذ منها اسمه صراط، الجسر الذي يوضع في مثل هذا اسمه صراط، والصراط يعبر عليه كل من ذهب إلى الجنة، ولا طريق إلى الجنة إلا من فوقه، وهو من فوق جهنم يكون شديد الحرارة فكما سيأتي. ولكن الحوض قيل إنه قبل العبور وهو بالموقف، وهذا هو الذي رجحه كثير من العلماء، ليس فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في هذا المكان، وقيل إنه بعد الصراط، وجمع بين هذين القولين الحافظ بن حجر وغيره، فقال إنهما حوضان، واحد في الموقف والآخر بعد نهاية الصراط قبل أن يدخل الجنة. والأحاديث تدل على أنه في الموقف، لأنه يقول: تريدون عليه على أظمأ ناهلة كنتم، والناس في ذلك الموقف يظمؤون ظمأ شديد، فهم بحاجة إلى الماء. وقول الله جل وعلا في هذه الآية هذه السورة: إنا أعطيناك الكوثر، الضمير للتعظيم لله جل وعلا، وليس هذا للجمع كما يزعم من يزعم من أهل الباطل. والعظيم الذي له أعوان وله خدم وله من يأتمر بأمره في اللغة العربية يسوغ له أن يقول نحن وفعلنا وإنا، كما هو معلوم معروف في اللغة. الله أعظم شيء، فهو العظيم على الحقيقة جل وعلا. وإن كان النصارى يستدلون بهذا يقولون إن الآلهة كثيرة، ولكن هذا من الامتحان والابتلاء لهم ولغيرهم. هذا من الأمور التي امتن الله جل وعلا بها على نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا من الخير الذي أعطانا إياه جل وعلا. قال: إنا أعطيناك الكوثر. جاء نبي عباس رضي الله عنه في تفسير هذه الآية إنه الخير الكثير، قال: الكوثر الخير الكثير. وفي رواية عنه أنه نهر، كما في الحديث أنه نهر يصب في الحوض الذي أعطاه الله جل وعلا إياه في الموقف. وقوله: فصلي ربك وانحر، شكرا لله جل وعلا. فهذه الآية كقوله جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين. فجمع بين الصلاة وبين النسك الذي هو النحر، الذبح تقربا لله جل وعلا. وهذا دليل على أنه من أعظم العبادات التي يجب أن تخلص لله جل وعلا، تكون خالصة لله جل وعلا، فيكون ذلك شكرا لله جل وعلا على هذه العطية العظيمة. وثبت أن كل نبي له حوض، إلا أن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم هو أعظمها وأكثرها واردا. جاء أن وصفه من المدينة إلى صنعاء، وفي رواية أنه قال مسيرة شهر، وأنه عليه من الكيزان كعدد نجوم السماء، من ورده شرب شربة لا يظمأ بعدها أبدا. وجاء في وصفه أن ماءه أبيض من اللبن وأحلى من العسل، فهو من الجنة. وهذا الذي جعل كثيرا من العلماء يقول إنه ليس في الموقف، لأنه كيف يصب ميزان من الجنة وهو والنار قد حالت بين الناس وبين الجنة. لكن هذا لا يعجز الله جل وعلا، إذا أراد الله جل وعلا لا يمكن أن يقول إنه الأمور التي يتصورها الإنسان أنها تكون مانعة من ذلك. قال عن أنس رضي الله عنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، بين أظهرنا يعني معنا، أنه جالس معنا. وهذا كثيرا ما يأتي يقول: وهو بين أظهرنا، يعني أنه بيننا جالس معنا. وكان صلى الله عليه وسلم إذا جلس مع أصحابه يكون مساوي لهم، لا يتميز عليهم. وقد قالوا له: نبني لك متكئا تكون عليه، فأبى. ولهذا كان الرجل الغريب إذا جاء يسأل: أين رسول الله؟ أيكم رسول الله؟ أيكم محمد؟ ما يعرفه ولا يميزه، حتى يقولون لهم هذا، يقولون له هذا. وهذا من تواضعه صلوات الله وسلامه عليه، ومع أن تقديره بين صحابته وتعظيمه حيث أن أحدهم لا يستطيع أن يحد النظر إليه تعظيما له، وكل واحد يفديه بنفسه وبما يستطيع من محبته وتقديمه، ومع ذلك ما كان يتميز عليه عنهم لا في المشي ولا في المجلس ولا في غير ذلك، بل ينهى أن يمشوا خلفه. ويقول إن مثل هذا فتنة للمتبوع، وكذلك أيضا التابع يكون له وضعا أو ما أو نحس ما قال. يقول في المسجد، يعني إن هذا هو أكثر جلوسه صلى الله عليه وسلم في المسجد، وجلوسه كله عبادة تعليم ودعوة إلى الله صلوات الله وسلامه عليه. يقول أغفاء يعني إن قليلة، ثم رفع رأسه مبتسما، وهكذا كان ضحكه صلوات الله وسلامه، كان تبسما وما كان يفتح فاه ولا يقحقه، بس بل كان ضحكه تبسما صلوات الله وسلامه عليه. قلنا ما أضحكك يا رسول الله؟ قال أنزلت علي آنفا، آنفا يعني قبل قليل، سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. الدليل على أن البسملة أنها تنزل مع الآية، إن نقول فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الشاني هو القالي الذام الذي يذم، فكل من شنأ رسول الله فهو أبتر، والأبتر هو المقطوع، مقطوع الأثر ومقطوع أيضا الصلة بالخير، وهذا عام. وكان الكفار يشنونه يسبونه ويقولون أبتر، أبتر يعني أنه ليس له عقب، ويعيرونه بهذا ويسمونه مذمما، كل هذا من الكفر بالله جل وعلا. وكان صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه ألا تعجبون كيف يصرف الله جل وعلا عني مسبة الكفار، يسبون مذمما وأنا محمد، يعني يسبون شيئا ذلك. وهذا مثل ما يصنع الكفار اليوم الذين يضعون صور ويسبونها أو يشوهونها ويزعمون أنها صورة نبينا صلى الله عليه وسلم، هذه ليست هي صورته لا تكون كذلك. فهم يتصورون ويتخيلون شيئا من شياطينهم ومما يناسب أعمالهم، والله يصرف عنه سبهم واستهزاءهم كما كان يصرف سب الكفار واستهزائهم. فهو جل وعلا يتولى الدفع عنه، إذا تخلى المسلمون عن المدافع عنه فإن الله هو الذي يدافع عنه. قال ثم قال أتدرون ما الكوثر؟ وهكذا كان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه بالسؤال، كثيرا ما يسألهم عن الشيء ثم يخبرهم به، وهذه طريقة التعليم من أبلغ الطرق وأحسنها، لأن المسؤول إذا سئل عن الشيء تتطلع نفسه إلى ذلك الشيء ويحرص على معرفته، فإذا ورد عليه العلم وإذا هو متشوق له ثبت وصل له موقع في نفسه. هذا كثير ما كان يأتي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يسميها التربية المحاورة الحوار، طريقة الحوار، ويزعمون أنه شيء مبتدع ابتدعوه، ولكن هذا لجهلهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتدرون ما الكوثر؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال فإنه نهر وعدنيه ربي عليه خير كثير. يعني النهر جاء أنه نهر يصب من الجنة، يصب في هذا الحوض. ثم قال وهو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة. وسبق أن الصحيح أنه بالموقف، ولهذا لما قال له أنس يا رسول الله، أنس خادمه صلوات الله وسلامه، اشفع لي يوم القيامة، فقال أنا فاعل إن شاء الله. فقال أين أجدك؟ قال تجدني على الحوض، وإن لم تجدني على الحوض فعند الميزان، وإن لم تجدني عند الميزان فعند الصراط، لا أعد هذه الثلاثة المواقف. وهذا الدليل على أن الحوض في الموقف، فقال تجدني عند الحوض. وهو حوض ترد عليه أمتي، الورود معروف أنه الورود لأجل الشرب، ترد عليه أمتي. ثم هنا قال أمتي، المقصود بأمتي هنا أمة الاستجابة التي استجابت له، وليست أمة الدعوة.